نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال التفاعل على تويتر.
نعم.
سؤال التفاعل يقول: اقترح كتابا يصلح للهداء للأقارب ولما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، هذا سؤال إما أن يتكلم فيه صاحبه عن تجربة سبق له الإهداء أو عن افتراض، يعني لو أنه أراد أن يهدي سوف يهدي هذا الكتاب. سنرى إن شاء الله رغبات الإخوة. ها نعلق.
أخونا عبد الله بن طالب يقول: كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لعلامة الفقيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. جميل. وهو كتاب يصحح العقائد ويحذر البدع والانحرافات خصوصا في هذا الزمان. صحيح. وهو كتاب سهل ميسر. وكما تقولون فهو كتاب يصلح القراءة في المنزل.
أيوه صحيح، هذا كلام صحيح، وسبق أن أشرنا أن هذا الكتاب مما يصلح يوضع في المساجد ويقرأ في البيوت. أصلا الشيخ صالح الفوزان العالم المعروف سهله لطريقة بحيث يقرأ لجميع المراحل، يعني وعلى الطبقات يقرأ، ولهذا سهل جدا الكتاب والحمد لله طبعاته كثيرة. نعم.
مهاجر يقول: كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، فهو كالمختصر لسير الأعلام، وابن الجوزي رحمه الله يمتاز بأسلوبه الوعظي المؤثر.
والله أنا أخونا مهاجر هذا لا أدري يعني هل يعني الظاهر المعلومة غابت عنه، هاجرت عنه، كيف ما ابن الجوزي يصير يختصر كتاب سير عمل النبلاء الذهبي؟
لا ما يقصد هذا، يقصد كأنه اختصار لسير بعض الأعلام، يعني يذكر أهم ما في هذا العالم.
والله أنا ما فهمت كذا، أنا فهمت أنه اختصار سير عمل النبلاء، وعنه معروف وأصلا اختصار لحلية الأولياء أصلا. والكتاب لكن لماذا يعني نحن نقول تهديه، يعني ما الفائدة منه، يعني المرجوة منه، يعني بقي مما بقي من كلام من بعض القصص وأشياء مما ساقه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه، هذه بقيت أشياء، لكن الغرض منه ماذا حينئذ، يعني الإهداء لماذا؟ ما جاب،
لأنه وعظ فيه كثير من المواعظ والقصص في العبادة ونحو ذلك فيؤثر في النفوس.
طيب الله يتقبل.
وأبو سفيان مجدي
بعض الأشياء ولدي ما تطلع، يعني أنا لو عامي يقرأ ترى بعض القصص للعلماء ترى ما يفهم مراداتهم، وهم هؤلاء ينقلون الوقائع اللي وقعت لكبار القوم رؤوسهم، قضايا كبيرة ترى ينقلونها، مش حاجة سهلة، يعني مو مثل قصص اليوم تكون معروفة محكية من الحكاوي. لا لا، أشياء تحتاج أصلا واحد يفهم مصطلحاتهم منازعهم، هو يقول هذا هو هذا نفسه وقال عن ماذا، يعني ليست مجرد ذكر بعض القصص المستلة من كتب، خاصة من أكثر قصص صوفية، يحتاج واحد يكون بصير يعني. نعم.
وأبو سفيان مجدي يقول: كتب الدكتور عبد الكريم بكار فإنها تهتم بالجانب التربوي في الأسرة المسلمة.
صحيح، والشيخ يتعب عليها وفقه الله. نعم.
والمهاجر ربه يقول: كتاب الإكسير، لأن من أعظم ما يعين على سلامة القلب وطهارته سفر القلب في كتب الرقائق وإصلاح النفوس.
طبعا الإكسير سبق أن عرفنا به في البرنامج وعرضناه، وقام مجموعة من الباحثين أصلا على اختصار كتاب المدارج مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله اختصارا ممتازا جدا، حتى صار يصلح أن يوضع في البيوت وفي المساجد، بحيث أنه المراحل والرتب والمراتب بالمراتب الأعمال القلوب والسير لله عز وجل تكون واضحة سهلة، وانتقوا أشياء يعني لهم طريقة ممتازة في هذا الإكسير، كتاب نفيس خاصة من أراد أن يلم بفكرة ابن القيم في كتابه. نعم.
ابن خلدون يقول: كتاب أنثى تشكر الإسلام لأجل الشبهات الموجهة نحو المسلمات في هذا الزمان.
ليش إيش؟
يقول الكتاب اسمه أنثى تشكر الإسلام لأجل الشبهات الموجهة.
تشكر الإسلام.
أي لأجل الشبهات الموجهة نحو المسلمات في هذا الزمان.
أي تمام، لكن هي يعني مسلمة ولا ما هي مسلمة؟
لا لا، هو الكتاب عنوانه أنثى تشكر الإسلام لسبب ما فيه من الشرائع وكذا، طب ليش تقرأ المسلمة؟ بسبب الشبهات الكثيرة، فهذا حيكون عنده حصانة.
هو شوف، أنا قال لك من المؤلفة جاب كورة شيء. طيب هو أنا ما أدري الحقيقة الكتاب يعني ما مر علي، هل هي ألفتهم امرأة أسلمت فهي تشكر الإسلام لأنها أجاب عن الأسئلة اللي هي للمرأة اللي تحتاجها المرأة الغربية ولا كان أي مكان، أو ألفت وحدة أصلا مسلمة ثم هي باحثة عالمة أو كانت أي مكان ثم اهتدت أي مكانت، فهي تشكر الإسلام لأجل أنه يدافع عن المرأة ويجيب عن الإشكالات التي يعترض بها على المرأة المسلمة يعني من داخل البيت. أنا ما أدري هذا وهذا كلاهما جزاهم الله خير، لكن يبقى نوعية الإشكالات ودفعها، هل هي علمية محضة أو لا؟ إحنا كلامنا يهدى نعم، لكن لمن يعني لا تبينت أو شيء وأبين أخونا المشارك. نعم.
عبد اللباني يقول عندي 3 كتب أراها مفيدة لصلح الهداء.
ما شاء الله.
الأول رياض الصالحين وذكروا أخ ثاني أيضا وكتاب.
لحظة، رياض الصالحين أصلا كتاب سيار. ماشي. العلماء ينصحون به في كل الأعصار بعد تأليف ابن النووي رحمه الله، وهو كتاب إلى اليوم المسائل تقرأه بعد صلاة العصر أو المغرب أو أي مكان ووجود في البيوت أيضا، وهو كتاب سيارة.
والثاني كتاب الشمائل المحمدية الترمذي.
نعم، لأنه يختص بهذا وهو أول من صنف هذا.
والثالث كتاب التوحيد لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
رحمه الله، لكن كتاب التوحيد أيضا يحتاج إلى شرح وبيان وشيء من ذلك، والشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان له شرح عليه ميسر.
وأخونا سمير يقول كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. جميل. شرح الشيخ عبد الرزاق البدر. نعم. يطلع الهداء الأقارب بما فيه من فوائد لا يسع المؤمن جهلها.
صحيح.
ثم ذكر كتاب آخر يقول أما كتاب علامة السنة المنشورة الإمام حافظ حكمي.
لا خليه في الأول، استنى.
طيب.
أما الأول وهو كتاب الدروس المهمة، طبعا هي أصلا دروس لسماحة الشيخ العلامة شرح عبد الباز رحمة الله عليه، وصار ترى عدد من الشروح لها، كان منها شرح الشيخ العالم الجليل عالم ابن العالم الشيخ عبد الرزاق الشيخ البدر عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. وعموما كتب الشيخ عبد الرزاق جملة وتفصيلا ترى نوصي بها وننصح بها لما فيها ترى من اليسر من تيسير العلم وتقريبه لأهله، سواء كان المخاطب به طلبة العلم أو المخاطب به ترى كافة الطبقات، فكتبه جملة وتفصيلا يوصى بها. وأما كتاب الآخر اللي هو أعلام السنة منشور،
أما كتاب أعلام السنة منشور أمام حافظ حكمي، فقد وجدته عن تجربة أهم كتاب في العقيدة لفئة الشباب، يجعل الشاب يفهم وكأنما سمعه من شيخ.
وهذا صحيح من جهة أنه جعله كتابا على الطريقة المدرسية، وهي السؤال والجواب، فإن قيل كذا فإن سئلت فقلت فقيل كذا فقل كذا الجواب، ودائما الطريقة التعليمية للسؤال والجواب تأتي دائما تكون مختصرة في طريقة التعليم والتلقين، هي صحيح تلقينية لكن على طريقة شد الانتباه شحذ الذهن، بحيث ترى هذا السؤال ترى هذا جوابه، متى ما مر عليك أو سئلت ترى هذا هو جوابه. وكتاب علم السنة المنشورة أصلا كتاب سيار، ما شاء الله عرضنا مجموعة من طبعاته، وهو كتاب نفع الله بقرابة 200 سؤال تقريبا أو أكثر للحافظ الحكمي، جعلها في أهم مهمات العقيدة في جميع أبواب الاعتقاد رحمة الله عليه، والكتاب نافع ومفيد أيضا، هذا من كتب المساجد وكتب البيوت أيضا. ونحن دائما ننبه إذا مر معنا كتاب يصلح للبيوت أو للقراءة على أهل المسجد فنقول هذا من كتب البيوت، ولو قام أحد الإخوة والأفاضل وجمع ما قلنا أنه من كتب البيوت لا طلع معنا إن شاء الله مجموعة، بحيث الإخوة لو أرادوا ماذا تنصح نضع في البيت يكون عندنا هذه المجموعة مثلا، أتمنى أحد يقوم بها، خاصة من بعض الإخوة اللي ما شاء الله يجردون الحلقات كاملة، يعني عندنا مجموعة ما شاء الله جردوها كاملة، أو اللي قلنا أن هذا يصلح لكذا فتجمع في عنوان لوحدها في قائمة لوحدها حتى إن شاء الله يرجع إليها. نبدأ.
بسم الله.
عندنا اليوم مجموعة من إصدارات أحد المراكز البحثية الرائدة في العالم الإسلامي والعربي، لها مخرجات علمية متنوعة، ما بين خدمة للباحثين، ما بين فهرسة، ما بين مخطوطات، مكتبات خاصة وغيرها، أشياء كثيرة جدا. كان من ضمن المخرجات العلمية إنشاؤهم لدار الفيصل وطباعة بعض الكتب العلمية، سواء كانت رسائل علمية أو غير رسائل علمية، لكن كلها لها طابع معين وهي كونها كتب بحثية. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وفقهم الله، عندهم عدد من النتاجات العلمية نعرض اليوم مجموعة منها وليس كلها، ولهم ما شاء الله مكثرين من هذا الباب. هذا أحد الكتب العلمية، وهو كتاب يتعلق ليس بموضوع إعراب القرآن ولا معاني القرآن خصيصا، لأنه ممن العلماء أفردوا دقائق العلم بالتصنيف، تعرف صنفوا في إعراب القرآن، صنفوا في معاني القرآن، لكن من ضمن إعراب القرآن ما يشكل من الإعراب، وهذا خصوه مكي بن أبي طالب، مشهور له كتاب معروف سيار أيضا، وخص إعراب مشكل القرآن بمصنف، ثم توالت التصانيف حتى جاء إلى هذا المصنف الكبير الذي لو خرج ولدي كاملا تاما لكان لفاق 10 مجلدات ولسار أكبر كتاب عندنا يعد في إعراب مشكل القرآن. ومشكل القرآن يأتوني إلى المواضع المشكلة التي أشكلت على النحاة وحين يتكلم عنها العالم بما فتح الله عليه وبما هو، لأنه أصلا غالبا علماء القراء كانوا أصلا علماء اللغة في يعني في الغالب يعني كذلك. العلامة الشيخ أحمد ابن أبي بكر ابن عمر الجبلي المعروف بابن الأحنف اليمني المتوفى عام 717 للهجرة رحمة الله عليه، جاء إلى وهو قد كان عالما وبليعا في اللغة وعرف أنه أيضا فقيه وغير ذلك، وإن كانت ترجمته نزرة يسيرة ترى في كتب التراجم والطبقات، إلا أن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد عبد الرحمن الجندي وفقه الله جاء إلى هذا العلم محاولة أن يستخرج ما يقدر عليه من المعلومات من ثنايا المؤلف هذا حتى يطعم بها التراجم الموجودة يعني المتناقلة عن هذا العالم اليمني. وهو قد قال انه ابن الاحنف حقق اشياء، قال في الكتب يقولون الاحنف وهو ابن الاحنف نسبه هذه اللقب لابيه قالوا لعرج او تقوس في رجليه او شيء من ذلك، وقال انه الجبلي وليس كما قراه بعضهم الجيلي، والجبل نسبه الى بلده جبله قريبه من اب يعني قرابه 7 كيلو بينها في اليمن يعني اب في اليمن وكذا. المهم وترجمته كانت يسيره جدا وهو عالم يمني، لكن اشتهر بكتابه هذا وهو كتاب مطول سماه البستان في إعراب مشكلات القرآن للعلامة أحمد ابن أبي بكر بن عمر الجبلي المعروف بابن الأحنف اليمني المتوفى عام 717 للهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد عبد الرحمن الجندي وفقه الله في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب الذي طبع في 5 مجلدات قدم بمقدمة فيها ترجمة للعلم وهي مقتضبة بحسب ما جاء في الأصول في كتب الطبقات التراجم قليلة يعني تخيل مثلا يقول لم نعرف من شيوخه إلا شيخ واحد ذكره، تلاميذ ذكر أكثر من واحد أيضا. ثم بعد ذلك كان يهم الكتاب لأن الكتاب ما وجد كاملا وإنما وجد حتى أقل من النص من النصف، يعني حتى هو يبدأ من بداية سورة الأنبياء إلى آخر القرآن سورة الناس هذا الموجود منه فهو أقل من نصف الكتاب، خرج في 5 مجلدات وهو أقل من النصف. قدم بمقدمة فيها عنايته البالغة بموضوع النحو وشيء من ذلك ودراساته، وهذه مقدماته التي قدم عليها الكتاب. طبعا لما جاء لاحظ هذه الأقسام الكتاب، القسم الأول وهو القسم اللي هو قسم الترجمة واللي هو قسم الدراسة فيها ترجمة المؤلف وفيها الكلام على كتابه مما زاده أو مما جمله لما جاء إلى في ضمن ثنايا الترجمة ذكر موقف المؤلف من أصول النحو إلى السماع والقياس والإجماع وموقفه من خلال كتابه هذا يستخرجه ويذكر أمثل على ذلك ويتكلم عن مسألة احتجاجه بالقراءات الصحيحة القراءات الشاذة احتجاجه بالأحاديث، لأن العلامة الشيخ العلامة الجبلي مكثر جدا يعني تخيل في هذا الكتاب استدل بأكثر من 800 قراءة صحيحة وشاذة أكثر من 800 هذا فقط هو أقل نص الكتاب. في الأحاديث أيضا كذلك مكثر خاصة فيما يستشهد به، لكن الحقيقة لما جاء عند فضائل السور يعني هب ودب فيها الموضوع والواهي مثل حاطب ليل جمعها في مكان واحد. لا مذهبه النحوي واختياراته وتكلم عن طريقة اختياراته، هل هو طبعا يميل إلى المحقق يميل إنه كوفي لكنه يختار من كلام أهل البصرة من كلام البغداديين ما يراه راجح فهو عالم محقق وهذا شيء من ذلك. الثاني هذا كتابه الكلام على الكتاب مصادر المؤلف مصادره منهجه وكيف يفنع مصطلحاته التي استعملها في كتابه وأتى بها ودرسها أيضا والعلة النحوية وهل كان مكثرا منها أو لا والعلة التي هي اقتبسها أو أول عليها في كتابها هنا. ثم ذكر المآخذ على الكتاب والكتاب وصاحبه مكثر جدا من الاستشهاد بالأبيات الشعرية وخاصة النحوية لمحل استشهاد يقول أكثر من 730 بيتا الذي هو محل الاستشهاد بالنحو أكثر من 600 وتكلم عنها. الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة لأنه ما وجدوا إلا نسخة واحدة في الجامعة الكبير بصنعاء وهي الموجودة ها هنا بين أيدينا ها هنا. طبعا هذا ولدي إن شاء الله يبان الإخوة هذا مبحث أو معنى صح فقرة عنوانها تأثر علماء اليمن بعلماء مصر في النحو وأن أكثر نحويي اليمن من اليمنيين أخذوا علومهم من المصريين وأثبت هذا من هذا من العلامة الجبلي. يقول العلامة الجبلي تأثر جدا بالنحاس المتأخر المصري وابن بابذشاد المصري أيضا، وحتى أنه يكاد ينقل نصوص مطولة عن ابن بابذشاد وشيء من ذلك. طبعا هذه النسخة الخطية التي رجع إليها وفقه الله، هذا المقدمة طويلة في مباحث مما عالج فيه بعض القضايا التي يحتاج إليها في هذا القسم. وهذه صورة النسخة الخطية وفقه الله، هذه صورة هذه النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة بالجامع الكبير بصنعاء التي أخرج عليها الكتاب. ثم هذا بداية الكتاب من سورة الأنبياء ويبدأ طبعا، وما أعرب كل القرآن علامات المشكلة وزاد أشياء من، لكنه ترى توسع يعني أتى تشوف بأحاديث، أتى بمعاني، أتى بمسائل فقهية، مسائل بلاغية وغيرها وأشياء يعني، حتى في فقهيات أتى، هو فقيه كان يعد أنا من فقهاء اليمن أيضا وهكذا. والشيخ المحقق وفقه الله الدكتور أحمد كان يحقق ويحيل ويحاول أن يقارن ورد، لأنه ذكر مآخذ على الكتاب في أشياء، فهو جاء يا كان من أهمها أنه تناقض في مواضع، فيذكر يقرر مسألة في محل وينقضها في محل آخر، وهذا ترى من مهمات الباحث والمحقق أن لابد يعتني بهذه القضية، خاصة نحن نقول لو كان يتناقض بين كتاب وكتاب آخر للمؤلف، ما بالك له يتناقض في داخل الكتاب. هذا من مهمات التحقيق. وفق الله وقد اعتنى عناية بالغة وفق الله. الكتاب مطبوع في 5 مجلدات من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. طبعا الخامس جمله ب 11 فهرسا وجزاه الله خير، وذكر مواضع القراءات اللي متكلم عنها وأشياء والمصطلحات وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب له قصة، قصته جميلة جدا. هذا كتاب ترى طبع من قبل أكثر من طبعة، سبق النسخة الموجودة المشهورة المتداولة بين يدي الباحثين والمحققين والدارسين هي نسخة برلين. طبعا نسخة برلين تداولها مجموعة من المحققين فبدأوا يخرجونها، خرج عندنا الطبعة الأولى بتحقيق رضوان الداية، والثانية بتحقيق محمد يوسف نجم، والثالثة بتحقيق فلان، والرابعة خرجت عندنا مجموعة من الإخراجات والإبرازات كانت تناولها أو تعاور عليها مجموعة من المحققين بهذه الطريقة، وكان من أحسنهم الأول والثاني هم أحسن ما أخرجوا الكتاب اللي قصده. ثم بقي وهذا يمثل الذي خرج النصف الأول من الكتاب، والكتاب نفيس لأمرين، الأول لعلاقته بأحد كبار شعراء الأمة وهو أبو الطيب المتنبي، والثاني لأن المؤلف له عالم لغوي كبير متقدم أصلا. أما أبو الطيب المتنبي هو معروف، أما صاحبه فهو العلامة أبو محمد الحسن بن علي ابن وكيع التنيسي. شوف متوفى كم؟ متوفى 393، فهو متقدم جدا 393، يعتبر دائما الكتب بولد المؤلف المؤلفة قديما المتقدمة ترى هي أصل لمن جاء بعدها، وهذا يعتبر من الكتب المتقدمة جدا. القضية وما فيها، خلينا نحن نرجع الآن للقضية هذه اللي هو أصل الكتاب، فكرة الكتاب فين جاءت؟ أصل القضية أن أبو الطيب المتنبي انقسم فيه الناس ما بين معظمين له كابن الجني وغيره، وما بين من يعني حقدوا عليه أو تحاملوا عليه، وهذا فريق ثاني. كان من الذين تحاملوا عليه هذا ابن وكيع التنيسي. ابن وكيع هذا جلس جلسة خاصة لأبو الطيب المتنبي، يقول أن ما مدح به ليس من مبتكراته، لا المعاني ولا الأفكار ولا الاستعارات ولا إنما هو انتزعها سرقها من غيره، ولهذا سمى كتابه المنصف للسارق والمسروق منه. يعني هو أنصف السارق، يعتبر المتنبي هو السارق والمسروق منه، عد أمم كثيرين سرق منهم، فهو سمى هذا يعني هو أراد أن يقف منهم موقف الإنصاف حتى ينصف من هذا، كيف أخذ هذا من هذا. طبعا هذه تكملة العنوان حتى يظهر الإخوة العنوان كامل، المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي. قلنا لأبي محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي متوفى 393 هجرة رحمة الله عليهم جميعا. المقصود فهو جاء إلى ديوان المتنبي وبدأ يتتبعه بهذه الطريقة، وهو يقول قال متنبي كذا وقد سرقه من فلان، انظر وياتي بها وأنت ماشي بهذه الطريقة. وضحت الفكرة؟ فإن كان ألفاظ غيرها يقول وهذا بلفظه كذا وغيرها، وإن كانت المعاني أتى بالمعاني، وإن كان بالصورة أتى بالصورة، بهذه الطريقة وتكلم عنها. طبعا هذه أصل فكرة الكتاب. أخونا الحبيب رحمة الله عليه الأستاذ محمد يوسف نجم رحمة الله عليه، توفي عام 2009 رحمة الله عليه، هو طبعا كان من الناس الذين أخرجوا الجزء الأول. وقيل في المقدمة أن كتابه أو إخراجه هو أفضل الموجود مما خرج الجزء الأول، فصار أخذ لهذا الكتاب. طبعا وبقي الكتاب على الجزء الأول حتى جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله ابن فهد العزام وفقه الله، عالم نحوي معروف بتحقيقاته البديعة واستدراكاته وتتبعه لمثل هذه النوادر، ويسر الله له أن يقف على الجزء الثاني المتمم للأول. جميل. في قصة لطيفة جميلة ذكر في المقدمة، وأن الكتاب يقول وجد صورة واحد طلعها ابن شريف العالم المغربي وطلعها وإذا بها ما تمثل بس لها علاقة بالمؤاخذات على المتنبي أو شيء من ذلك يعني، ثم بعد ذلك رحل مدري مين والتقى مدري مين وأتى بصورة وجد نسخة ليس لها العنوان، الورقة الأولى من العنوان وشيء من ذلك غير موجود ولهذا ما عرفت. يقول وهذه النسخة محفوظة في الإسكريال وهي نسخة نفيسة وعتيقة وقديمة، لكن على أن العلماء يقول والباحثين يتداولون من 200 سنة وهم يقفون عليها، إلا أنهم ما عرفوا أنها الجزء الثاني لابن وكيع للكتاب المنصف، وهذا من العجائب. هو ولهذا من الإلماعات الجميلة أنه يرشد الباحثين والمحققين يقول لا تستعجلوا في شيء، وبدأ يعطيهم إشارات. طبعا مما تعنى له في المقدمة أخونا الدكتور فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله العزام وفقه الله أتى عمل الآتي هذه القصة كيف صنع الكتاب، الآن خرج على يديه بأربع مجلدات، كيف صنع؟ انتقى من التحقيقات السابقة أجودها، قال محمد يوسف نجم هذا أفضل تحقيق خرج للجزء الأول، أخذه ثم بعد ذلك هو نفسه أعمل يد التصحيح وقلم التصحيح والإضافة والاستدراك والتعقيب على الفوات والخطأ وشيء من ذلك، وإلا يقول أبقيت أعمال العلمية أبقيتها كما هو لأنه حقه حق محمد يوسف نجم أبقاها حتى بمقدمتي أبقاها، ثم قال له عليه على مقدمتي مؤاخذات قال سأذكرها في بداية العمل الجديد في القسم الثاني، وأما التعقبات والاستدراكات التي هي محض خطأ بحكم اجتهادي التي ظهر مع المجلد الثاني الجزء الثاني أنه خطأ يقول صححها مباشرة، وأما التي يحتاج إلى إفادة استدراك شيء فإنه يذكرها في الهامش هذا كما ترى الآن، يذكرها في الهامش ويضع عليها علامة عين، علامة العين هذه يعني إذا قال عين معناه هو العزام، هو من استدراكه وتعقبه على المحقق الأول اللي هو محمد يوسف نجم رحمة الله عليه، ويضع علامة عين، علامة عين في بعد الإشارة يضع عين، عين يعني له، وضحت الآن؟
نعم.
طيب، لكنه يقول أقام أود الكتاب، يقول فإن الجزء الثاني أبان عن أخطاء في الجزء الأول، فاستدركها وتعقبها وصححها، وأتى بالكتاب من أوله، وضحت الآن؟ أما الجزء الأول قلنا فهو من عمل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحقق محمد يوسف نجم رحمة الله عليه، وأخرج الكتاب بمقدمة لطيفة مع ذكر أشياء أصل صراع الكتاب وشيء من ذلك، وهذه نسخة برلين التي أخرج عليها الكتاب وهو مشهورة متداولة يعني نسخة برلين، ثم بعد ذلك بدأ الكتاب والحمد لله الآن الكتاب يكاد يكون مكتملا كاملا، طبع الكتاب الآن مع إخراج هذه برازة طبعة الملك فيصل مركز الملك فيصل المجلد الأول والثاني وهو القسم الأول الذي أخرجه محمد يوسف نجم، وأما المجلد الثالث والرابع فهو القسم الثاني الذي أخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن فهد العزام وفقه الله. لما جاء الآن هو ما بيسوي ما بيعيد مقدمة جديدة، لا إنما صنع التالي ما كان له من استدراك على ما ذكره محمد يوسف نجم في ترجمة ابن وكيع هو الذي تعقبه فيه وذكر ما فيه، طبعا هذه قصة حصولي على النسخة وفرحان جزاه الله خير ويستاهل والله يستحق أنه يفرح، لأن الكتاب شوف شذرات من سيرة ابن وكيع يتعقب فيها المقدمة التي ذكرها ويتعقب حتى من ذكر غيره من كتب التراجم وغيره، وثم أتى بإفادات جميلة جدا في قضايا معينة، لما أتى بموضوع مهم وهو هل هذه النسخة هي النسخة الثانية ولا لا، يقول أتى بشواهد جميلة جدا من الداخل يعني من داخل الكتاب وشواهد داخلية وشواهد خارجية تدل على أن هذا الكتاب هو المتمم للكتاب المتمم للجزء الأول، ثم هو يعني هو بيّن حاجة حلوة قال هو الآن ابن وكيع يعيب على المتنبي أنه سارق، هو نفسه سارق. وقال هو سرق كثيرا من كلام ابن جني في شرحه على الفسر ومن حاشية الوحيد، وبدأ يدلل يقول شوف 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 نقل ذا ولا 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 يعزوها له يعني.
عربتني بداهة وانسلت.
طبعا هذه كلمة ناصح للباحثين والمحققين، هذه يا ولدي حقها تصور وتلحق في من كتبه في مناهج التحقيق، لأنها خلاصة تجربة له ممتازة جزاه الله خير وفيها نص. وهذه طبعا هو حقق على نسخة الكوريال، لكن له نسخ أخرى هي معينة. طبعا يقول في نسخة في جامعة ييل، لكن الحقيقة ما لها قيمة علمية لأن مستنسخة من الموجود حق برلين. في كتاب السفينة لابن مبارك شاه مشهور من علماء القرن التاسع، يقول هذا عنده كتاب كبير 14 مجلد سمى السفينة، انتخب مواضع من كلام ابن وكيع كما هي، ولهذا جعل يعني أحد المقابلات الآن يعني في هناك مقابلات لفلان نسخة فلان حاشد فلان وهكذا، وأخرج الكتاب من عمله في مجلدين وفقه الله، اللي هو الثالث والرابع، والكتاب من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات وفقه الله.
أستاذ شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الدكتور هباس الحربي مدير دار الفيصل الثقافية بمركز الملك فيصل للبحوث، حياك الله دكتور هباس.
أهلا أهلا حياكم الله يا أهلا وسهلا.
عرض الوالد مجموعة من كتب دار الفيصل الثقافية المتميزة، فنود أن تحدثون عن دار الفيصل الثقافية، متى نشأت وكم إصدار خرج لها حتى الآن، وما أبرز مجالات النشر عندكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الفيصل هي نشأت 1973
ما شاء الله.
وتعتبر هي الذراع التنفيذي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
ما شاء الله.
كل ما يتعلق بإصدارات المركز من تحرير وتصميم وترجمة وطباعة، كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية هي تتولاها دار الفيصل الثقافية. طبعا مركز الملك فيصل عنده أربع إصدارات في إصدارات الكتب. الإصدار الأول هو سلسلة تحقيق التراث، وذكر الوالد كتابين من سلسلة تحقيق التراث. نعم. احنا طبعا خلال الخمس سنوات الماضية انتجنا تقريبا بما يقارب 19 عنوان.
ما شاء الله.
والسلسلة الثانية هي الكتب المترجمة، هي كتب مختارة نترجمها الى اللغة العربية.
نعم.
السلسلة الثالثة هي الكتب العامة، الكتب العامة في موضوعات مختلفة، اما فيما يتعلق ب الرسوم الصخرية مثلا أو
نعم.
التراث الثقافي أو التراث
ما شاء الله.
العمراني، يعني مختلفة الموضوعات. الإصدار الرابع والقناة الرابعة هي إصدارات تقريبا ما يتعلق بفيصل أو آل الفيصل، وأصدر تقريبا خلال الخمس سنوات الماضية ثلاث عناوين.
ما شاء الله ما شاء الله.
هذه تقريبا يعني ما يتعلق او
دكتور هباس
لدار الفيصل الثقافيه. تفضل.
مساك الله بالخير دكتور هباس.
اهلا حياك الله يا دكتور.
نحن الليله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافيه.
الله يسلمك.
ومقدما نبارك لك الجائزه اللي اخذتها وانت تستحقها ان شاء الله.
الله يبارك فيك. الله أكرم. يبارك فيك.
انت اهل لذلك، اكرمك الله. بالنسبه بسم. سلمك الله لمركز الملك فيصل والإصدارات التي خرجت، هل لازم شرط تكون رسالة علمية ولا هي ليس لازم؟ ممكن لو أحد قدم لكم كتابا وأنتم على شروطهم تقبلوه حتى لو ما هو رسالة؟
لا طبعا، إحنا ما هو بالضرورة أن يكون رسالة علمية.
جميل.
وإنما أغلب السلسلة تحقيق التراث كلها يعني أغلبها تحقيق
أعمال
التراث، مؤلفات يعني من المحققين،
أعمال محققين،
فما هي أساسها رسالة علمية أساسا.
ما شاء الله. طيب هل عندكم شيخ فريق علمي موكل إليه إخراج بعض الكتب، أو أنكم تنتظرون اللي يجي يعني مثلا، أو تنتخبون يعني كيف بالضبط؟
لا أبدا، إحنا بالنسبة لدار الفيصل الثقافية أول ما يجي الكتاب عندنا لجنة نشر.
نعم.
لجنة النشر تطلع عليها، إذا كان الكتاب ضمن المعايير الخاصة بالمركز يبدأ أنه يرسل إلى التحكيم. وبعد ذلك لما يأتي التحكيم إما أن يجاز في المعايير المخصصة للمركز أو أنه يعتذر لمقدم الكتاب. أنا إذا أجيز عادي أخذ الإجراءات الأخرى في قضية اللي هي إلزام المحقق أو المؤلف في
جميل جميل نعم اقول جميل يعني استبشر عشان يعني استفصل عشان ارسل لكم كتاب ان شاء الله.
الله يحييك. الله
انا لاحظت شيخ انه لعله حتى الان يمكن اكبر كتاب اصدرتوه هو كتاب بستان 5 مجلدات مركز الملك فيصل بطاقته ما شاء الله تبارك الله العاليه ان كان علميا وان كان ماليا وان كان موقعا يعني رياده في العالم العربي الاسلامي ما عنده شيء من المشاريع الكبرى يتبناها في إخراج الكتب الكبيرة مطولة شيء من ذلك أو أنه
والله
نعم
والله في عندنا تقريبا يعني كتابين إن شاء الله حيكونوا في 2023
ما شاء الله.
كتاب تقريبا حيكون من 6 مجلدات
ما شاء
والكتاب
الله.
الآخر هو طبعة ثانية لكتاب أصدر أساسا لكنه أصدر على مراحل حيكون في 5 مجلدات إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أنت شيخ استعجلت وقلت لنا ذحين يعني هيصدروا بس ما أعطتنا العناوين. نحن العادة نسأل المداخلين معنا.
هذه العناوين تبقى سرا لين يصدر.
طيب يا شيخ
أنت عارف وأنت أدرى في قضية الكتب أحيانا تأتي بمراحل تتأخر. يعني المنصف اللي تكلمت عنه احنا جالسين تقريبا في 2.5 سنين.
اي والله ذكر المعاناة
والجزء الاول احنا طبعا كنا اخذنا حقوقه من ورثة
ما شاء الله.
الدكتور نجم رحمه الله
ما شاء الله.
ثم نشتغل عليه الدكتور عزام الله يطول بعمره واشتغلنا سويا في مراجعة الجزء الاول ولذلك اساسا الجزء الاول كان صادر بالنسبه للنجم بمجلد واحد ودكتور عزام اصدر اساسا اصدر المركز سابقا بمجلد واحد
نعم صحيح
لكن لما اعيدت الطباعه واعيدت المراجعه مره اخرى اصدرنا في 4 مجلدات.
انا لاحظت شيخ انه في تطور في نوعيه الطباعه ورقان وتجليد ويعني ايش الموضوع.
والله سلسلة تحقيق التراث احنا نعتني فيها عناية جيدة سواء في الإخراج او في يعني او في التصميم او حتى في الطباعة بالإضافة الى الكتب الأخرى. الكتب الأخرى برضو احنا نعتني فيها عناية بس تحقيق التراث احنا لأنها لها مسار ولها ديزاين معين فهي آخذة العناية هذه فيها.
متى نرى كتب الدكتور حباس مطبوعة في مركز الملك فيصل؟
والله أنا بالعكس أنا عندي كتب مطبوعة بس ما هي في المركز. يعني أنا قبل لا أجي للدار عندي تقريبا 4 كتب أو 5 كتب صادرة وهي منتشرة
والله. ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير دكتور
حباس. نشكرك دكتور حباس على هذه المشاركة الكريمة.
لا بالعكس أنا سعيد ويعني في يعني في التعاون معكم والله يعطيكم العافية.
بيض الله يحفظكم ويرعاكم. كان معنا الدكتور هباس الحربي مدير دار الفيصل الثقافية بمركز الملك فيصل للبحوث. استاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
بإمكانك أن تحجب شيئا عن الناس بحفظه في خزانة من الصلب أو إخفائه بأرقام سرية لكن لا يمكنك إخفاء شيء عن الله تعالى ولا حجبه عنه لأنه سبحانه هو المحيط فهو الذي أحاطت قدرته بجميع مخلوقاته فهي تحت قدرته ولا يمكن أن تخرج عن مشيئته وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو الذي أحاط علمه بجميع المعلومات وبصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات وقهر بعزه وقهره كل مخلوق ودانت له جميع الأشياء. قال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط أي إن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرة عليه لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته ولكنه المقتدر عليه، العالم بمكانه، وهو الذي لا يعجزه شيء. قال تعالى: والله محيط بالكافرين، أي محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. فمن علم أن الله هو المحيط خشيه واستحيا منه وراقبه في كل لفظة ولحظة وعبده بالإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن علم أن الله هو المحيط لم يغتر بقوة الكافرين. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فإذا صبرتم واتقيتم نصركم الله على الكافرين، ولم يضركم مكرهم، بل يجعل الله مكرهم في نحورهم، لأنه محيط بهم علمه وقدرته. ومن علم أن الله هو المحيط لم يظلم أحدا، لأن الله محيط به قادر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه حين رآه يضرب غلامه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فأعتقه أبو مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك
الله. شيخنا السؤال التفاعلي على الفيس.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: اقترح كتابا يصلح للهداء للأقارب ولما؟
نعم.
هذا أخونا عبد الله مراكشي يقول: كتاب لأنك الله، وكتاب ثوار أمي، وكتاب إلى الظل. سلوبه سلس سهل، موضوعاته مؤثرة مفيدة، يقرأه الصغير والكبير، حجمه مناسب، كلام مختصر، وثمنه في المستطاع.
والله أنا معدي تعقيب على هذا، ما شاء الله جاب كل المزايا التي
خلاص نروح لبعض.
والشيخ علي الفيفي يستحق، وإن شاء الله أنه يوم من الأيام يداخل معنا بإذن الله
إن شاء الله. أخونا يعقوب محمد يقول: كتاب 40 نووية والأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
هذا بس كتب لطلبة علم، يعني لأنها كتب تحفظ وتدرس، يعني الكتب المدرسية وتحفظ هذا شيء ثاني، لأن الكلام اللي يهداء للناس بحيث أنه القرابة كلهم يفهمون من القراءة التي فيها.
40 نووية يمكن مفهوم، يعني ما يحتاج.
إن شاء الله نواصل.
نواصل.
هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو كتاب نفيس في أحد المشيخات المعروفة لعالم بغدادي، أصلا ما أخرجه من بغداد إلا لما دخل تيمور لنك فهاجر إلى الشام بعد ذلك، وألف كتابه هذا. وهو عالم مكثر جدا من الرواية والحديث، حتى أنه عند أهل بلده كان يعد يسموه إمام الحديث في الدنيا، أهل بلده يعدون كذلك، لكثرة من سمع عليه من المشايخ وأخذ عليه من الكتب شيء من ذلك. الكتاب بعنوان الدراية في معرفة الرواية، طبعا بين قوسين مشيخة ابن العاقولي العلامة الكبير غياث الدين محمد بن عبد الله ابن العاقولي الواسطي البغدادي المتوفى عام 797 هجرة رحمه الله. هذا الكتاب حقق نسخة خطية نفيسة جدا وحيدة في ليدن، وهي نسخة قام على تحقيقها والتعليق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قاسم السامرائي العالم العراقي المحقق المشهور المعروف صاحب الأيادي البيضاء في علم التحقيق وإخراج الكتب والمقالات وأشياء كثيرة، وفقه الله.
نسخة شيخنا تامة؟
أي نسخة تامة الحمد لله، وهي محفوظة في ليدن. هو ختم في المقدمة، أتى للمقدمة، كتب مسار تاريخي لتطور علم المشيخات واللي يعرف براء بالبرنامج ومعجم الشيوخ بهذه الطريقة، مسار التاريخي والفوارق بين المشيخات مثلا في القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس، بهذه الطريقة، ايش الفوارق، ايش الاضافات، الزيادات، كيف توسعت المشيخات عندهم بهذه الطريقة.
جميل، هذه يصلح اقراها كل طالب علم تحت التصور.
وحسن مختصر يا ولدي، ما هي كلها كم، يعني ما تجاوز 10 صفحات تقريبا. جميل. عنده، وهو قال لذلك انه هو رجل بحاثة في هذا الباب. المقصود انه هذه النسخة التي هي في، لان هو في ليدن، هو هناك في يدرس في جامعة ليدن، وهو عايش هناك، فوجد هذه النسخة النفيسة العتيقة. كان أحد الذين بعثوا قديم المستشرقين الظاهر أو استشاراها من قديم من مصر، هو طبعا أخونا الدكتور قاسم السمرائي وفقه الله، جاء وكتب رحلة المخطوط إن ألفت في فان وذهبت إلى هذا، ثم جاءت كيف ذهبت إلى كيف استقرت في ليدن يعني، ثم ما وقف عليها وفقه الله، نسخة وحيدة ليس لها غير، لكن الحمد لله وهي نسخة عتيقة ونفيسة جدا النسخة هذه، والكتاب الحمد لله كامل وأخرج عليها الكتاب. أتكلم بترجمة مختصرة لغياث الدين ابن العقولي، لكن هذه المشيخة الغريبة ولدي ذكر في المقدمة أنها كانت المفروض تخرج قبل 30 سنة، هو واقف على النسخة الخطية، لكن يقول سامح الله من كان سبب إنها ما خرجت، وأنا بصراحة ما أدري ما الأسباب، وهذه غريبة من بعض الأعمال تعطل الله أعلم، لكن الحمد لله أنها تخرجت في الأخير يعني.
الحمد لله.
لكن طبعا من الأشياء التي جعلتها تأخر أنا أظن كذا والله أعلم، الصعوبة الموجودة ترى في يسمونه في 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 النسخة الخطية، فإن فيها تحريفات وتصحيفات وأشياء وبعض الطمس وأظن وشيء يعني صعب عليه حتى، ومن مزايا وجود تراجم لعلماء أو مع صح أسماء لعلماء لا يعرف لهم ذكر ثاني في المصنفات، لا في المشيخات ولا في كتب الطبقات ولا غيرها، ولهذا الكتاب هذا حافل بمعلومات تاريخية وحديثية وإجازات وطبقات من روى عن من أخذ من من تلاميذه بهذه الطريقة، شيء سبحان الله يا ولدي. أنا بحثت بعض من كانوا في بالي، وجدت بعض الإفادات مما لم كن أقف عليها، وهذه من نفاس بعض الكتب أنها إذا خرجت تفيد الباحثين. هذا الكتاب يحتاج إلى تتبع لاستخراج من ليس لهم ذكر إلا ها هنا. أنا كنت أتمنى يوضع فهرس بهذا، يعني هذا من الفوات الكتاب، تعب عليها الفترة الطويلة، ليت هناك لو حصل فهرس، ليس فهرس الأعلام كامل، لا فهرس لمن لم يجد المحقق ترجم لهم أو ليس لهم ذكر ثاني في كتب الأخرى، مرة جدا نفيس هيكون وفقه الله. الكتاب طبع في مجلدين، قدم بمقدمة كما ترى مختصرة، وقدم على النسخة الخطية التي خرج عليها وهي هذه النسخة الخطية كما ترى، أيضا هذه النسخة الخطية وهي النسخة الخطية الوحيدة وهي نفيسة، عليها طبقات وسماعات ذكرها في آخر الكتاب أيضا. والكتاب أصلا مؤلفه بدأه بعلم الرواية، كيف 10 فصول اختارها من كتاب الخطيب بغدادي أخلاق الراوي ومقدمة ابن الصلاح، وزاد أشياء يقول فائقة رائقة، 10 فصول تكلم عنها حوالي 150 صفحة تقريبا، هي المقدمات الأولى الفصل الأول 10 فصول. ثم بعد ذلك هذا يبدأ، قال الشيخ الأول بدأ بأبيه والده، وهو أطول ترجمة عندنا لأبيه في هذا الكتاب، طول حوالي 8 صفحة تقريبا، وتكلم عنها ميزة ماذا يفعل ولدي عشان يفهم الإخوة، يأتي يسوق حديثا بإسناده، بإسناد الشيخ الأول الشيخ الأول، ثم إذا انتهى من الإسناد يبدأ يقول هو، يبدأ يترجم له، شوف هو عاد لما يقول هو يحاول أن يأتي في قضايا الترجمة بعجائب ونفائس من النقل، يذكر هو طالب العلم على يد من، قرأ على من تلاميذه، ماذا أين ذهب ورحل، نفائس من المعلومات حتى لبعض من لهم تراجم فيها إضافة نوعية في كتابه. الكتاب الحقيقة مما يحتاج هذا الشيخ 11 يسوق له إسنادا ويذكر له الحديث، ثم يقول لك هو فلان الفلاني كذا فلان كذا كذا، ويبدأ يترجم له ويتكلم عنهم ويأتي، والكتاب ترى خليط من الفوائد التاريخية، وحتى ينقل بعض الفتاوى وبعض الفقه وبعض الأشياء، عجائب يعني الكتاب الحقيقة، الكتاب نفيس يصلح يقرأ، ويستخرج منه فوائد في الكتاب. الكتاب من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات والإسلامية وفقهم الله، مطبوع في مجلدين. هذا سلمك الله كتاب آخر نفيس، وأيضا يطبع على نسخة خطية وحيدة، ما شاء الله اليوم ترى أكثر الكتب اللي عندنا على نسخة خطية وحيدة. النسخة الخطية طبعا لها ترى مزالق في التحقيق، لكن إذا قام عليها عالم متمكن يعني مثل من مرة سبق وذكرنا قبل قليل، ومن سيأتوا إن شاء الله هم أهل ذلك، يعني إن شاء الله أن يكون أقوى مما يكون عندنا فيه تقويم النص. هذا كتاب نفيس، وهو عبارة عن فهرس مطول لسماعات ومرويات العلامة السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله، متوفى عام 911، له كذا كتاب في المرويات، لكن هذا أطولها وأكبرها، وكان هو يسميه بالمعجم الكبير، وهو صحيح لأنه ذكر تقرب أكثر من 2800 كتاب حصله على شيخ يقرأ على شيخه، تخيل هذه قراءة على الأشياخ، ما بالك أو غير مؤلفاته، ما شاء الله تبارك الله جزاه الله خير. الكتاب طبعا بعنوان أنشاب الكتب في أنساب الكتب، بين قوسين فهرس مرويات السيوطي، ليتو كتب الفهرس الكبير لمرويات السيوطي، حتعرف انه هذا الكتاب هو سمي بهذا الاسم في بعض الكتب، او هو سماه السيوطي في بعض الانحاء او في بعض المواضع. اخونا الحبيب فضيلة الشيخ ابراهيم ابن باجس عبد المجيد وفقه الله، الباحث المحقق المعروف صاحب الابداعات والاخراجات والابرازات العلمية التي خرجت له وفقه الله، جاء واخرج الكتاب على نسخة خطية فريدة كتبها أحد تلاميذ السيوطي، والسيوطي بعد أن انتهى منها هو نفسه كتب إجازة بخط يده على هذا الكتاب، على نسخة تلميذي هذا. وضحت؟
نعم.
والكتاب عبارة عن، عشان يفهم الإخوة، عن سرد لمرويات ماذا سمع على أشياخه، من بدأ بالجوامع، هو طبعا هو جعل ترتيبه وتنسيقه، والمعول عليه كتاب الحافظ بن حجر والمعجم الفارس، هو الأصل عنده، واستوعبه يقول إلا قليلا، ثم زاد أشياء من مشيخة ابن العراقي ومشيخة القزويني وغيره من المشيخات، وأضاف أكثر من 2800 ولدي، هو طبعا حقق قرابة 3000. المقصود أنشاب الكثب، الكثب هي جمع الكثبان الرمل، وأنشابها هو يقول أن الكتب لها أنساب تتسلسل وتتماسك بعض ببعض كما تتماسك الكثبان وتنشب بعض ببعض. وضحت الآن هذه الفكرة، هذه المسمى فين أين جاء؟
الكتاب لمن شيخنا؟
الكتاب لمن؟ الكتاب للإمام جلال الدين السيوطي عبد الرحمن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، متوفى عام 911، وإذا قال السيوطي هو معروف 911 ما في غيره. الكتاب حقه على نسخة خطية فريدة. شوف يا ولدي، طبعا هذا عشان بس يعرف الإخوة، طبعا أخونا الحبيب فضل الشيخ إبراهيم باجس وفقه الله يعطي كل كتاب رقما، وهذا الكتاب محضر، وهذا الطريقة ممتازة في الإخراج، ثم بعد ذلك هذا الكلام هذا سمعه على من يرويه من طريق من، وبهذه الطريقة يمشي الكتاب كله على هذا المنوال. أحيانا يأتي لموضع واحد سمع على الشيخ في مجالس كتب فيسردها أو يقول له، ثم هو أحيانا يأتي بإفادات بتعقبات استدراكات، حتى أنه أحيانا يتعقب الحافظ بن حجر في معجمه هذا الذي ذكر سبقنا ذكر المعجم فارس أيضا، ويتعقبه وإفاداته على طريقة السيوطي رحمه الله، فقد كان له جمع مشهور به أصلا رحمة الله عليه، وهذا كان سمع عامة لعلماء القرن العاشر رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
شيخنا، هل ذكر من الكتب يعني أسماء كتب لم تطبع إلى الآن؟
أوهو، أنا العجيب بولدي بعض الأسماء المشهورة السيارة الذي أجزم أن السيوطي لا يمكن يكون ما قرأها، ما وجدته. يعني البيضاوي لم أجد له شيئا إلا إن كان ساقط من الفهرسة. الله،
هذا يمكن يكون قرأ، ولكن هو ذكر ما أخذه عن طريق الأشياخ.
يعني هل لما قرأ على أشياخه ولا شيء للبيضاوي، لا منهاجه المشهور ولا تفسيره المشهور ولا، مش معقول. الله أعلم، يعني هذه الظاهرة كانت تحتاج إلى تفسير، خاصة إنه البيئة المصرية معروفة إنها بيئة أشعرية، والطلب عليهم أشاعر، يعني هذا الكتب يعتنى به أصلا، والكتاب كتب البيضاء أصلا مشهور مصر من قبل السيوطي بكثير يعني. المهم، هذا سلمك الله كتاب، أيضا كتاب نفيس جليل لسببين: الأول أنه من كتب المتقدمين جدا في الباب، والثاني مؤلفه أحد رؤوس الحنابلة في وقته، وكان علما وكان غاية في الذكاء والحفظ والتجويد والقراء، هو المقرئ المجود العلامة الكبير ابن المنادي، وهو ممن تتلمذ على أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقد كان معروفا بحفظه وذكائه، ولهذا حوى علوما في الباب. لكن سبحان الله العظيم، ولأنه كان مجودا مقرا ألف كتابا، ألف عدد كتب في علوم القرآن عموما، من هذا الكتاب اللي بعيدينا الذي يظهر لأول مرة على نسخة خطية وحيدة فريدة لا ثانية لها، محفوظة في مركز الملك فيصل، هي النسخة الوحيدة محفوظة في مركز فيصل، وهي نسخة أيضا الورقة الأولى ساقطة غير موجودة، ولكن سبحان الله بالتمرس بالمعرفة وباختبار النسخة عرف من صاحبها. أما الكتاب فهو يتكلم عن علم المشهور في علوم القرآن، وهو علم عد الآي، عندنا عدد مصنفات في الباب مشهور لعهد العلماء، لعدد من العلماء، هذا منها بعنوان اختلاف العدد اللي هو عدد الآي بين القراء، مشهور القراء الشام، قراء الكوفة، قراء البصرة، قراء مكة المدينة ومصر، معروفة يعني العلم هذا مشهور، ومعروف أن مسائله منه ما هو توقيف، منه ما هو اجتهادي، والعلماء لهم كتب في هذا الباب معروفة مع التعليل وأشياء من ذلك. أما المؤلف فهو العلامة الكبير العلامة الحنبلي الكبير أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد ابن المنادي الحنبلي المتوفى عام 336. هذه ولد الكتب المتقدمة يقول لابد لأن ما بعد يبنى عليها. طبعا ابن المنادي ترى مكثم التصنيف. ابن الجوزي نقل عمن ذكر أن له أكثر من 440 كتابا، تخيل مكثر جدا. وهو مشكلة وين؟ قلة النقل عنه. لماذا؟ مع أنه كثير تصانيفه وهو كان يعني من علماء الحنابلة في بغداد مشهور معروف. قلة سببها أمران، الأول أنه كان غاية في الفصاحة فاستثقلت كتبه لأن فصاحته يدخلها في الكتب فتستثقل تحتاج تأمل. الشيء الثاني يقول كان له عسر في طبيعته ما يقبل يعطي أي أحد، ولهذا ما أملاه من كتب قليل من كتبه. يعني هذا ذكر عنه هذا رحمة الله عليه، وإلا كان عالما مشهورا جبلا في الباب. أما المحقق، فهو أخونا العلامة المشهور المتخصص في علم عد الآية وفي الرسم، وله عدد من أصدارات في الباب. أخونا العلامة اليمني المشهور الشيخ بشير بن حسن الحميري وفقه الله، وسبق عرضنا له ترى بعض المجموعات أو بعض ما أخرجه من الكتب. هو يقول أني قد أخرجت مجموعة من كتب المتقدمين وشيء من ذلك، وله عناية بالغة ويجمع جمعا كبيرا في هذا الباب، وهو مرجع الحقيقة نحن ندل الباحثين عليه. من أراد أن من الباحثين المتخصصين في علوم القرآن أن يعرف شيئا في هذا العلم فعليه بالشيخ بشير، فإنه متخصص في الباب. بشير ابن حسن الحميري وفقه الله يقول على ما اطلعت من كتب هذا الكتاب شيء ثاني يقول فيه من الدقة والتحقيق والضبط وكلام شيء عجيب. يقول ليس في كل الكتب اللي خدمتها ووقفت عليها وحقها على نسخة خطية فريدة وفقه الله. قدم بمقدمة فيها ترجمة ابن المنادي ثم ميزة كتابه وأفاض جدا، تكلم عن مصادره منهجه طريقته حتى مصطلحاته التي استعملها موقفه شو ميزات هذا الكتاب ما تميز به وأشياء مما حتى شوف ملاحظات حتى على النسخة الخطية. نسخة خطية وحيدة طبعا وتكلم عنها. نعم
تام النص الخطية.
لا هو لا فيها سقط وأشياء من ذا، بس يعني سقط في مقدمتها أو خرم شيء أو مواضع في هناك فوات في مواضع،
لكن الغالب موجود.
الغالب موجود الحمد لله. وهذه طبعا شوف سورة البقرة يتكلم عن العدل. طبعا شوف يا ولدي عشان يبان الإخوة هذه الجداول هي في أصل ترى المخطوط ما صنع المحقق من أصل المخطوط موجودة. عجيب. الكتاب سبحان الله، بس طبعا مكتوبة كتابة، بس الشيخ هو عند الخرج وضعها في هذه الجداول. الكتاب ترى كله بهذه الطريقة، كل صورة لها جدولها ترى عشان تعلم طريقة الإخراج. ويعني وفقهم الله وجزاهم الله خير في هذا الخرج. شكرا أنا هذا الفهرس اللي يهمني هذا حطت عليه علامة. ما هذا يا ولدي؟ هذا شو عشان تعرف الإبداعات الفهرسة مش يعني أي كلام. هذا جدول في أسانيد الكتاب المذكورة اللي ذكرها ابن المنادي رحمه الله في كتابه. شوف صنع لها جدولا خاصا فيها الأسانيد بالقراءة. شوف لاحظ معي الكتاب الكتب أبو جع فلان كذا هذا بهذه الطريقة. العد عنده الحقيقة يشكر على مثل هذه الفكرة لأن فيها تقريب لمجمل الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز الملك فيصل وفقهم الله. هذا سلمك الله نختصر الكلام عشان لا تأشر لي. هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة لأحد علماء التحقيق من أساطين المتأخرين العلامة محمد رشاد عبد المطلب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف محمد السناري وفقه الله المحقق المعروف له عدد من الإخراجات سبق عرضنا بعضها. جاء إلى يقول هو عنده مشروع وهو أن يخرج القائمين الكبار في معهد المخطوطات العربية سيجعل لهم تراجم مفردة. بدأ بأول واحد هذا محمد رشاد عبد المطلب وهو يستحق أيضا، توفي عام 394 لهجرة رحمة الله عليه. جاء إلى هذا الكتاب وبدأ يتتبع كل نتاجه العلمي كل أعماله. بدأ يتخيل يستخرجها من الرسائل والتقارير وتعليقه على المخطوطات والكتب والمقالات وما كتب عنه ومن قابله ومن بقي ممن قابل أشياء حتى اجتمعت عنده هذه المجلد الضخم جدا وخرجه بعنوان محمد رشاد عبد المطلب العلم والعمل. أما العلم فلأنه قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول العلم عنه فإذا بترجمته وطريقته وماذا هذا العلم معناه، العلم أنه يأتي بترجمته كاملة من أرض التعريف طريقته. طبعا أما العمل فهو ما تولاه من البعثات عن طريق المعهد وهذا بهذه على الطريق ما حد مخطوطات طبعا وما قام به من ذلك. لاحظ معي أما الفصل الأول هذا العلم تكلم فيه تعمسيرة علماء منهجه في وهذا تعنى له استخرج منهجه في التحقيق في التعليق في الاستدراك طريقته في فارس المخطوطات لأنه عارف بهذا الباب واستدعي من كثير من المدن. أما العمل فهذا شو بدأ بعثته إلى سوريا عام كذا بعثته إلى اسكندرية عام 48 إلى تركيا إلى القدس إلى كذا السعودية هكذا واحدة واحدة كاملة. الكتاب بعدين فيه ملاحق 8 ملاحق مهمة جدا. طبعا الكتاب يعني فيه من هذا مثلا صور له نماذج من خطه من تقاريره هذه أرسلها للشيخ محمد نصيف رسالة له هذا المجمل خطي هذا خطه طبعا وهذا ها هنا تفسير له هذه نماذج من تعليقات هذه المخطوطات ما كانت تعرف هو أتى بقراءة للمخطوطات وتعليقه على بعض البطاقات وشيء من ذلك هذا جداول له وفيها حصر شوف هذه تقارير للبعثات التي خرجت وفقه الله والكتاب الحقيقة حافل بالإفادات عن هذا العلم وهو أطول ترجمة عندنا اليوم للعلامة محمد رشاد عبد المطلب رحمة الله عليها الكتاب من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.